أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا المعصوم عليه السلام لما بيحكي كلمة إذا كان فيها شيء له دخل في العواطف ما بتكون صدرت من المعصوم عليه السلام عن محض العاطفة، مثل ما أني بتطلع بابني بقول بحب ابني، فهو إذا بحب ابنه إنه بس بحب ابنه هيك يعني، أو إذا النبي صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني، إنه مثل ما أني بقول والله أنت قلبي يا بنتي أو كذا، لا ما في هيك شيء. طبعا من جهة العاطفة ما في شك إنه عندهم عاطفة هن سادة العاطفة والإحساس، ما أصلا الإنسان إذا فيش عنده عاطفة وإحساس ضار مش إنسان، يمكن مش حيوان كمان، جماد يعني بيكون. فعلي الإمام الحسين عليه السلام إنه نظر إلى علي الأكبر، ما في شك إنه هو لازم نستفيد من كلماته مع علي الأكبر، مش فقط ما يقوله الأب لابنه، إنه لما عم بيعبر أو عم يبكي يعقوب لأنه فقد يوسف لأنه فقد ابنه، لا، لأنه يوسف ولي من أولياء الله. فتعاطي الإمام حسين عليه السلام مع علي الأكبر نفس الشيء،
كمعصوم كإمام مش ولي
لأنه معصوم العصمة اللي هو يجب أن تكون أن يكون الشخص متلبسا بها، هذا بس بالواجب نتبعهم وناخد منهم من الـ14. باقي الـ14 يعني تعبير بده يختلف، انه عبروا اني اسالوا انه عصمة اكتسابية وذاتية وكذا، هي تعبيرات جديدة من العلماء.
الـ14 مع السيدة فاطمة والنبي
صلى الله عليه وسلم، ايه طبعا
الشيء
ذكي السيدة زينب بس، لا بالعصمة الذاتية طبعا، لا يجب
او طلع بس هو عصم حاله ونحن عصمناه،
انتوا عصمتوه كيف يعني؟
الشيعة
لا، هن بيتبعوا بطريقه وبيشوفوا ما ذكره الامام المعصوم عليه السلام عن العباس، شو بنستفيد منها؟ أنه لا يعصي الله تعالى. كيف بدك تعبر عنها عصمة؟ بس مش العصمة التي تجب، لأنه عنده كيف الله تعالى يأمرك باتباع النبي صلى الله عليه وآله في كل صغيرة وكبيرة، والحال أنه ممكن يقترف النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله ذنبا صغيرا، مستحيل. فبما أنه هو مبعوث من قبل الله تعالى ويجب اتباعه، فهذا دليل على أنه معصوم من دون أدنى شك، فعندنا دليل على لزوم كونه معصوما. كذلك من يأتي خليفة للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الأئمة عليهم السلام هؤلاء الطيبين الطاهرين لا شك ولا ريب أنه يجب أن يكونوا معصومين. أما أبو الفضل العباس عليه السلام ليس إماما خليفة للنبي صلى الله عليه وآله أو لأحد الأئمة عليهم السلام بشكل أنه يجب علي أن أتبعه حتى أقول ساعتها أنه يجب أن يكون معصوما، بس هذا مش معناته أنه كان يقترف الذنوب. هذه كيف بيستفيد؟ كيف يصفه الإمام المعصوم عليه السلام؟ كيف يقول السجاد عليه السلام للسيدة المعظمة زينب عليه السلام أنه عالمة غير معلمة، أو لأبي الفضل العباس عليه السلام أيها العبد الصالح؟ مش أنه أنا الإمام عليه السلام عم بيطلع بصديقه عم يقول له يا عبد الله، لا لا، عم بيوصف العباس عليه السلام بأنه عبد صالح. عظيم. إيه يعني معناته شيء يعني.
فينا ننظر بطبيعة عكسية للموضوع.
تفضل.
يعني الواحد مش اتفضلت فيها بس خطر على بالي إنه لو واحد هو كان معصوم، يعني العصمة الثانية اللي عبرنا عنها السيد أبو الفضل العباس.
إيه.
بأثر شيء إذا اتبعته؟
ما مش واجب تتبعه، ما
هو مش واجب بس
بأثر، لا طبعا، هو لما انت بتعرف، انت اذا بتعرف على انه هو ممدوح من قبل الامام عليه السلام وانه لا يقترف ذنبا، بتعرف ساعتها بانه اذا صدر منه شيء فهو حسن، فيمكن انك تعمل مثله، لانه لا يصدر منه بعد ان ورد بحقه ما ورد.
عندي
ان هو اللي عم بيساويه الان ليس خطأ، ولكن لم يأمرني الله تعالى بأن أتخذه أسوة. إيه؟
يعني سلمان محمد معصوم.
إيه.
في ولو قال سلمان من أهل البيت.
إيه شو؟
مش حي مش أهل حد بيكون من أهل البيت.
في كثير من الأصحاب الإمام الصادق عليه السلام وغيرهم قال عنه الإمام إنه هو من أهل البيت. من أهل البيت مثل ما وصف الإمام.
أن... سلمان.
ما بعرف. ما بعرفش. يعني يمكن يكون في ناس إسا في قصة عن الراضي والمرتضى إنه هن اثنيناتهم بدهم يصلوا. فبنتيجة الصلاة أو بقصة تانية مع مهم بقلب الصلاة فقال أحدهم إنه أنا فكرت في الذنب فقال له التاني أنا أصلا ما فكرتش بالذنب يعني هو مش إنه عملش الذنوب كان نقاشا إذا أنا أصلا فكرت أن أعصي الله تعالى فهذه أعلى مراتب العدالة فكلمة عصمة هي لأهل البيت عليهم السلام رجعوا قسموها هن صاروا يجيبوا مصطلحات مثل عصمة ذاتية عصمة اكتسابية أو التالي المعصوم اللي هو مثل العباس عليه السلام مثل علي الأكبر أما هديك لا أصلا هديك مرتبة بعد العباس وسيدة زينب عليه السلام لأن الأصحاب إيه نحن بدنا نعرف حالهم من كلمات أهل البيت عليهم السلام ما حدا بيعرف بالعباد إلا خالقهم ومن أذن الله تعالى لهم أن يطلعوا فإذا هو قال لي إنه درجات الإيمان 10 هو وصل للدرجة 9 أو 10 إيه بعرف أني ساعتها إنه هو يعني المفروض ما بيقترف يعني الذنوب بس انه بجزم انا بعرفش
يعني سبع سؤالك
ايه تفضل
حسن تقول في الواقع بتقول اي كافي كافي مش عادي شو مدى صحتها
بعد الدرس فهون الامام الحسين عليه السلام عم يطلع بعلي الاكبر فام جاوب شو قال برز اليه من شو
اخاف عليه
اخاف إذا الخوف يعني في مشكلة فيش مشكلة
يخافون يوم يتخلوا
فيه فهذا خوف أقسام هذا مش خوف هو ثلاث أقسام هذا مش خوف عن جبن وإنما خوف عن حرص ولازم كل واحد إنه يكون حريص على ما يحب الله تعالى أن تحرص عليه مثل الولد فلي بدي أقوله أنا أنه إذا وقف الحسين عليه السلام في أرض كربلاء مع كل ما كان وقتها في كربلاء وكل ما كان يعني المنتظر وكانت النتائج المنتظرة من واقعة كربلاء قديش هي أهم قديش هي مهمة وكانت هي يعني في سبيل إحياء الإسلام بعد أن أرادوا محو اسمه فقال سيد الشهداء عليه السلام في أرض كربلاء هل تعلمون أن جدتي خديجة أول نساء هذه الأمة إسلاما لما هو عم بيحكي عن السيدة خديجة عليه السلام وعم بينبههم ترى أنتوا اللي عم بتقاتلوه هو اللي جدته خديجة يعني هذه إشارة كلهم هو ذكرهم بس لما بيذكر السيدة خديجة عليه السلام يعني المفروض عم بيشير أنه أنا جدتي صاحبة مقام عظيم أقل التقادير إنه هي هذه الامرأة يجب أن تحترموها أقل التقادير احترمونا يعني احترموها بولادها احترموها بأحفادها فهذه يعني فقط أنا كنت بدي أوصل إنه لما بيذكر مش عم بيقول إنه عم بيعرفها مين هي جدته لا عم بينبه إنه هي أول نساء هذه الأمة إسلاما ومش كان إسلامها غير مستقيم وإنما الإسلام بتمامه وكماله وإلا ساعتها ما كان افتخر بها المعصوم عم بيفتخر فبس هو هذا المقصد يعني إسا ذكر ولادة سيدة زهراء عليه السلام فنذكر أمها الطيبة سلام الله عليها الآن كان الكلام في القياس وانتهينا وقلنا أن التطبيق عليكم بس كنت واعد أني أن أشير شيء مرتبط بالقياس قلنا هذا كان القياس الأشكال عفوا الأربعة هو تابع للإقتران من الحملة صح؟ وكل ما ذكرناه كانت المقدمتان فيه حمليتان أنا وعدت أنه أشير إلى شيء مرتبط بالشرط أنه حتى الشرط فيه أشكال فطبعا أشرت فيما سبق إنه بما أنه يكفي أن تكون هناك مقدمة واحدة في القياس شرطية حتى نسمي هذا القياس الاقتران بأنه شرطي فساعتها إذا بنتأمل منشوف أن الاقتران الشرطي له 8 أقسام. كيف يعني 8 أقسام؟ إنه تارة يكون مركبا من متصلتين، واضح؟ يعني شرطي متصل المقدم الأول، شرطي متصل 1، شرطي منفصل، شرطي منفصل 2، شرطي متصلة وشرطية منفصلة 3، شرطية منفصلة وشرطية متصلة 4، حملية متصلة، حملية منفصلة، متصلة حملية منفصلة حملية. فبالنتيجة هن هود 8. كذلك في بهود 8 ننظر أين هو الحد الأوسط، أين موضعه، فنحدد أنه من أي الأشكال. وكذلك النتيجة نفس الضوابط اللي ذكرناها. فرح نذكر نحن فقط مثال واحد مرتبط بالشكل الأول. كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. هذه مقدمة أولى كلية شرطية. وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء. كلمة كان النهار موجودا اجت محمول في المقدمة الأولى، كان النهار موجودا اجت موضوع في المقدمة الثانية. يعني هذا الحد الأوسط المتكرر اجى بالوسط. هذا الشكل الأول، يعني ما ذكرناه مع الاقتران الحملي يأتي مع الشرطي. فالنتيجة أنه كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. فقط أكثر من هيك شو رأيك؟ وباقي الأمور يعني تطبق على ما ذكرناه. الآن وصل الكلام إلى القسم الثاني من الحجة والاستدلال اللي عبر عنه هون المصنف بأنه مباشر، اللي هو الاستقراء. الاستقراء في اللغة هي عبارة عن التتبع، تتبع وتفحص. أنت بتتفحص شيء، تتبع شيء، بيقولوا أنك أنت عم تستقرئ. في المنطق هنا ذكر الماتن أن الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي. نحن فيما سبق ذكرنا أن طريقة القياس هو أن ننتقل، يعني أن ينتقل الذهن من كلي إلى جزئي، يعني من عام إلى خاص. فنطبق هذه القاعدة الكلية على هذا الجزئي المطلوب عندنا ونصل إلى النتيجة، صح؟ إنه هذا زيد يكذب النبي صلى الله عليه وآله، منطبق على هذا زيد الكبرى التي تقول كل من يكذب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، يطلع عن النتيجة إنه ما هو حكم زيد هذا؟ أنه كافر. فنحن انتقلنا من العام. شو يعني من العام؟ يعني القضية العامة مع الحكم. يعني عندي أنا كلي والحكم معروف عندي، الجزء ما بعرف حكمه، فأستفيد من هذا العام لأعرف حكم الجزئي، فانتقلت من الكلية إلى الجزئي. أما الاستقراء فلا، الذهن ينتقل من جزئي إلى كلي، من خاص إلى عام. فالاستقراء هو تتبع الجزئيات. جزئيات هن شو؟ الأفراد، للحصول على حكم كلي وقاعدة عامة. قل هو الاستدلال على حكم كلي عن طريق تتبع أحكام الجزئيات. أقول إنه الاستقراء ينتقل الذهن معه من جزئي إلى كلي، فهو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي وقاعدة عامة. فنحن نستدل على حكم كلي من خلال تتبع أحكام الجزئيات. يعني أنا بنظر إلى هذا الجزئي اللي هو هذا الأرنب وهو يأكل، أراه أنه حين الأكل يحرك فكه الأسفل. أنظر إلى الغنم حين الأكل تحرك فكها الأسفل. أنظر إلى باقي الحيوانات. فشو عم بيحكم؟ هذا الجزء وهو يأكل يحرك فكه الأسفل، حكمت عليه بأنه يحرك فكه الأسفل، مش هي قضية؟ كل واحد، فهذا شو؟ جزء مع حكمه. فأحكام الجزئيات بطلع به نتيجة، نفترض أنه عندي بس 100 حيوان فقط، بتتبع المية بيطلع بنتيجة أنه كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين الأكل مثلا.
بده يكون بنفس الجنس
هذا. شو كيف يعني؟
يعني بس
بالحيوان
حسب أنا شو بدي. ما هو رجع على الهلم، فكل حلم شو بده؟ أنا بدي أشتغل شيء بالمعدن بالذهب فقط، فبشوف إذا أنا قادر أتبع كل الذهب الموجود في العالم هيصير التتبع تام، فبيصير استقراء تام. فأنا شو بدي أشوف بالذهب؟ بدي أشوف والله هذا الذهب إذا قربت عليه النار بيتمدد ولا لا. إذا عندي نفترض فقط بدي أشوف الذهب الموجود فقط في نفترض في مدينة من المدن، مدينة صغيرة، وقدرت أني أتبع كل الذهب الموجود في هذه المدينة وقرب عليها النار تتمدد، بيطلع بقاعدة إنه كل ذهب في هذه المدينة يتمدد بالحرارة. فحسب الهدف اللي أنا بدي إياه، يعني شو هو المطلوب عندي، بشوف أنه يستفاد للوصول إلى هذا المطلوب من الاستقراء. وعادة الاستقراء يستفيد منها أكثر شيء علماء الطبيعة. علماء الطبيعة هن بيشتغلوا بالنباتات وبيشتغلوا بالحيوانات، عادة هن أكثر ما يستفيدون من هذا من هذه الحجة، يعني اللي هو الاستقراء.
مش بس ياخذناه بس مش عارفين شو
هو معنى ابو قطر الاستقراء وقت
تقسيم الكلمة. ايه هو انا هسه جاي كنت اكمل انه كمان علماء النحو اني اكثر شيء، يعني العلوم الطبيعية وعلوم النحو بالنهاية كله استقراء، استقروا كلمات العرب قبل ان تفسد سليقتهم وقبل ان ينخلطوا مع باقي اللغات. شو الكلمات والأشعار الواصلة إلينا، فبيشوفوا كيف كانوا يحكوا وبيبنوا على هذا الأساس القواعد. تفضل.
فينا نقول إنه اللي ما عندوش علة الحقوق علة الشيء هو اللي بيستعمل الاستقراء.
لا، ما في أنا استقراء معلل، يعني هو إنه أنا لا مش قصة هيك، ما أنا هلأ موجود عالم النحو بدي أشوف أنا إنه الكلمة اللي بتجي بعد الفعل شو حكمها. كيف بدي اعرفها؟
انا ما بعرف، انا يعني بمسار الحيوانات انا بدي اشوف بس مين بحرك الجزء الاسفل،
بدي اشوف
طبيعه خلق انه هذول الحيوانات كنت بحدد ببلش من مطرح ثاني وجهلي بهذا.
ايه اذا انا في عندي معلومه او خصوصيه كله بده يرجع الى شيء، اما معلومه يعني ساعتها هذه جايبه انا ببرهان ثاني، يعني اذا انا عندي كبرى بجازم فيها بساوي فيها قياس ساعتها. يعني أنا إذا عندي من القرآن الكريم إنه كل حيوان يحرك فكه، هاي صارت كبرى بسلم عليها، بصير بحط الجزء وبوصل. بس إني عادة بيكتشفوا حيوانات معينة، عادة بدون يقسموا الحيوانات لأغراض تفيد العلم، فهن بهمهم يقسموا الحيوانات إلى كيفية الولادة. فبوم أنا بتتبع كلاب العالم أجلكم الله كيف، هل يبيض أو يلد؟ مفروض أنا بعرفش. بعد التتبع بشوف انه كلياتهم يعني الكلاب تلد ولا تبيض، فبطلع انا بكلمه بقاعده عامه انه كل الكلاب تلد ولا تبيض. هذا بينفعني اولا، بس بدي اقسم الحيوانات الى يعني الذي يبيض والى الذي يلد الولود، يعني برتب ساعتها احكام، لانه في امور بعرف حكمها اذا عرفت انه ولود او انه يبيض. فهو كل علم حسب شو بيفيده.
الحيوان
لا بيرد ولا مين؟ الجمل نزل السائل، السائل بيتكون الله.
هي
هيدي ولادي. لا يوز عند الفرق. لا مش حتى مش متفرق. ما بعرف، بعرف مفروض إنه ولود الجمل. نرجع نشوفه إن شاء الله تعالى. فهذا الاستقراء له قسمان. صار تقريبا واضح عندكم انه ينقسم الاستقراء الى استقراء تام والى استقراء ناقص. خلينا نقرا شرح التعريف ماذا قال. قال هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، قاعده عاميا. شرح التعريف نعني بذلك هو ان نتتبع جزئيات نوع معين، يعني افراد نوع معين كلي، لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها، فنؤلف منه قاعدة عامة، مثل أن نستقري ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها، جاء علي، وقف زيد، قامت هند، كلها عم نشوف بكلمات إنه عم تجي مرفوعة، فهذه الكلمة تكون مرفوعة. ننتهي إلى النتيجة التالية، وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة، وهي كل فاعل مرفوع. هذا من استفادات النحو، النحو يصل إليها وبيحطها بكتابه، وكلنا نحن نستفيد منها حين الكلام وحين الكتابة، وهذا جاء عن استقراء. هذا ما فيه يجي عن قياس.
لا
اتفضل.
هو هالفاعل.
إيه.
احنا بس عرفنا انه هو فاعل حرف عربي. انا ما بعرف انه ما فتش براسي يعني. انه نحن كنا بنعرف انه كل فاعل هو مرفوع. فنحن بس لحنا فاعل هيدا رفعناه.
انت جيت. ايش هو شو صار؟
شيء مضموم تاني يعني مش فاعل.
كانوا العرب عايشين بيحكوا اللغة العربية الفصيحة والموافقة للحكم الذي وضع من قبل الواضع، الله، نبي من الأنبياء، عطاء في قلوب الناس حتى نطقوا بها وظهرت، ما في مشكلة. فالمفروض اللغة العربية على أقل التقادير بمدد من الله تعالى اجت على طريقة لازم تكون منظمة. اجد قام زيد، واضح ماشي، اما من الله او من الانبياء، ما فيش واضح للغه. هن اجى ادم، طيب ادم بدوش يحكي، فاذا ادم هو اجى باللغه، طيب اول ما حكى وقال مثلا وقفت حواء، شو قال؟ وقفت حوائي ولا حواء؟ لازم يكون قال شيء. طيب ليش قال مثلا وقفت مثلا؟ لازم يكون في لغه منظمه. مشوا عليها العرب اللي كانوا ساكنين بالمناطق اللي بيحكوا فيها، يعني طبعا بعد ما تطورت بده يصير في اللغات وكذا، كل واحد بينتقل هذيك اللغات، نفس الشيء بده يكون في لها واضح، اما من احد من الانبياء او الهام من الله تعالى. هذه دراسات طبعا مختلفين فيها، بس نطمئن له انه في تدخل من الله تعالى، نفسه الله تعالى نزل، بما انه عندنا في الايه انه علم ادم الاسماء، يعني علمه هو كلام انه علمه كل المسميات في الكون وعلمه أسماءهم، فصار يقول له انه باب وكذا كذا، فصار يعرف كل شيء، ومن ضمنهم اسماء اهل البيت، او لا ان فقط قصده علموا اهل البيت عليهم السلام تفاصيل. العرب عايشين مع بعض باللغه الصحيحه التي ارادها الله او جاءت من قبل الواضع، من هو الواضع بغض النظر. بعدين اختلطت الامور لما العرب قبل الاسلام ووقت الإسلام صار يختلطوا، صار يجوا مثلا اليونان ويروح مثلا وقت الإسلام يعمل فتوحات على بلاد فارس، صار هاد لما يجوا على بلادك وانت تروح على بلادهم في كلمات عم تنخلط ببعضها. لذلك هلأ بالدراسات عندنا نحن بلغتنا العربية كلمات أصلها فارسي. كيف اجت؟ اجت من وقت ما العرب اختلطوا مع الفرس دخلت عندهم ومشيت. هلا نحن وصلنا، اجى اول نحوي، طيب بدي اعمل ضابطه، بتجيب لي مثال انت الفاعل بتقول لي واضح، بس بالنهايه برك الفاعل بدك تتاكد انت انه كيف كان يجي الفاعل، كيف كان يجي الفعل، كيف كان هالتفاصيل كلها بعد ما صار الخلط لتحافظ على اللغه هي اللغه الصحيحه. كيف بيقوم شوفي نصوص واصله لعندهم من العرب العرباء، يعني اللي هن قبل ما تنخلط الأوراق ببعضها ويفوت الأقوام مع بعضها، هودي كيف كانوا يحكوا؟ فبيقوم بيتبع أشعار لهن أهل الجاهلية، جاهلية المقصود قبل الإسلام وقبل ما المحدثين. شو المحدثين؟ لهن إجوا بعد الإسلام وخلط الأوراق ببعضها. هودي إذا إجينا من عندهم شعر أو كذا ما بناخد فيه. هلأ إذا واحد نحوي أو بلاغ أو كذا بيستشهد في بيت على حكم لغوي ما بتاخد فيه إذا كان هذا الشخص محدث يعني إجا بعد الإسلام بعد ما فاتوا الأقوام بعضها. ناخد بس الموجود في وقت الإسلام الذي لم يسافر إلى بلد آخر أو لم ينخلط في المجتمع وأنا بقى بالضيعة فهذا بعد محافظ على اللغة. وبالأشعار والكلمات الموجودة قبل الإسلام فهم نشوفكم كيف كان عم يحكوا فصاروا النحات يكذبوا ليحافظوا على اللغة. والأول مطلع علم النحو أمير المؤمنين عليه السلام أبو الأسود الدؤلي أخذ من عن أمير المؤمنين عليه السلام قاعدة وتقسيم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة. بيقولوا إسا الدافع إنه كان عند بنته أو كذا فقام بنته قرأت جملة بالقلب يعني حركات خاطئة إيه فإجا هو عن أمير المؤمنين عليه السلام وقال له فقام عطى أمير المؤمنين ضابطة. فبيقولوا إنه من هونيك بلشت علم النحو لأن لا تضبط الكلمة فهون يا طبعا فوصلت الكلمة هني أصلا كان من كتب السنة. فعنا وصلت ساعتها إنه هذا النحو بده يعمل قواعد ليحافظ على اللغة خاصة إنه كل شيء عم بيسيء. هلا لو ما هو النحات كاتبين من سنة 200 للهجرة ومية وشوي للهجرة كان كل شيء راح كل شيء كان راح. فهذه واحدة من أهداف الكتابة للعلوم للحفاظ عليها. صار واضح هلا مش الحال؟ فكل فاعل مرفوع أقسامه ينقسم الاستقراء إلى قسمين هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام والناقص قلنا نحن فيما سبق أن كل تقسيم يحتاج إلى أساس. هون ما هو الأساس؟ طبعا التقسيم هو على أساس حدود ما يتم ملاحظته وتتبعه. فإما أن نتتبع جميع الأفراد هذا هو حدود التتبع لأن كل الأفراد واضح؟ أنت عم تنظر شو حدود نظرك فقط بس لهذا نفترض الفرشتين لهون يعني هذا الكمية. فالتقسيم هو على أساس حدود ما يتم ملاحظته وتتبعه. فإما أن نتتبع جميع الأفراد وإما أن نتتبع بعض الأفراد وعددا معينا من الأفراد. فإن كان الاستقراء والتتبع لكل الأفراد والجزئيات يكون الاستقراء تاما وإن كان لبعض الجزئيات والأفراد والأفراد يكون الاستقراء ناقصا.
يعني هلا باللغة العربية هنا هي الاستقراء تام.
اللغة العربية لا ما في شو إني استقرأ كل كلمات العرب.
كتاب لسان عرب
شو كتاب لسان عرب كل كلمات العرب استقروها هي بيرجعوا بيحلوها بس إنه استقراء تام. يعني هلا أنت أصلا مستحيل تعمل استقراء تام نفترض بالحيوانات لأنه لازم على الكرة الأرضية تتبع كل كلب أجلكم الله لحتى تعطي قاعدة عامة عن الكلب. هذا فيه يتبع كل كلب؟
لا سوى المشهور لك الصحيح أنه كل كلب علميا يعني.
كيف؟
علميا كل كلب لا يغلب
إيه هذه لأنه واضحة وبيعرفوا العلة إيه بيعرفوا العلة. ما أنت لما أنت تعرف شيء وتكتشف سببه أصلا هذا مرجعه إلى الاستقراء التام. بدي أقول لك أصلا كما قال ابن سينا إلى القياس مقسم القياس. شو مفكر أنت ابن سينا حد وحبتان أبو علي؟ نحن عم نحكي أنه هو عطينا أمثلة نحن أنه بسيطة واضحة للكل يعني واضحة لأنه صارت معلومة إسا كيف وصول لشيء تاني. نحن عم نحكي هلأ بدي ساوي دراسة ما بعرف شيء أنا بجهله ساعتها شو بساوي؟ إذا بدي استقرأ طارة فيه استقرأ طارة فيه إيش نجي استقراء التام. هي أنا بدي أعرف المدارس الدينية الحوزوية الموجودة في شارع الرسول صلى الله عليه وآله مثلا كل الطلاب اللي فيهم ذكور ولا في طلاب إناث. فقط شو أنا عندي هدف يا أخي أنا عندي هدف بدي بس بهذه المنطقة أعرف. هون أنا بستقرأ كل مدارس هذه المنطقة الدينية كل مدرسة أدخل عليها كل مدرسة بشوفها شوف كل الطلاب اللي فيهم شوفهم كلهم ذكور. هذا استقراء تام بلحاظ ما أريد لأن الأفراد لأني أنا عندي اهتمام فيهم هن هول 100، فأنا إذا استقرأت 100 فكان الاستقراء تاما. فبطلع بنتيجة أنا إنه كل طلبة العلوم الدينية الساكنين في شارع الرسول صلى الله عليه وآله من الذكور استقراء تام. هدفي هون، بس إذا كان لا هدفي بشيء له أفراد غير يعني محصورة، يعني مش محصورة قدامي، فإذا هذا مستحيل يكون استقراء تام إلا بتخريجات بتشوفوها أنتم إن شاء الله بالمراحل الجاي إن شاء الله تعالى. فهلا نفترض هلا واضح صار الاستقراء التام هو اللي ذكرناه، إنه تتبع أنت كل الأفراد لتصل إلى قاعدة كلية. أما الاستقراء الناقص هو التتبع والملاحظة لعدد من أفراد وجزئيات الشيء لنرى حكم كل فرد من هذه الأفراد المعينة، فنخرج بذلك إلى حكم عام وقاعدة كلية. أنتوا ملاحظين شو قلت؟ استقراء ناقص تتبع بعض الجزئيات للوصول إلى قاعدة كلية. يعني قاعدة كلية يعني كل، كل يعني محصورة كلية. كيف بدي اسوي انا؟ ايه بس انه قصدي انا اذا ما سويت هيك، هو مثل هسه عندي هون 100 كلب شوفوا ال 100 اللي بيولدوا، بعطي انا قاعدة كل تنطبق على الكلب الموجود بنيويورك. هذا ناقص. بس هلا هو هذا الاستقراء اسميه ناقصا إذا كنت أريد أن أصل إلى ضابطة كلية. طيب إذا أنا بدي أوصل لضابطة جزئية صار استقراء تام. يعني شو يعني جزئية؟ يعني بعض. فأنا شو يعني بعض؟ يعني إذا في 100 فرد بيكفي أن استقرأ 20 فرد
أو 99
بغض النظر. فبستقرأ أنا مثلا نفترض كمية من الأفراد، بطلع بقاعدة مش كلية وإنما جزئية بتقول أن بعض الكلاب تلت. هذا أول شيء استقراء تام. ليش؟ لأنه الحدود التي تكفي في هذا الاستقراء 20 وأنا استقرأت 20 أو 10 وأنا تتبعت 10 فصار استقراء تام. والنتيجة يقينية بتكون نتيجة اللي هو البعض في حدا بشك، ما مجرد ما 5 بشوفهم الثلاث من الكلاب وأقول بعض الكلاب ثلاث
واحد
عفوا في حدا بشك، حدا بشك أنا بيقول إنه أنت على يعني هاي القضية كاذبة، لأنه فعلا أنت عم تقول بعض هني بعض. أما إذا أنت بدك توصل لقاعدة كلية من استقراء ناقص، هون يقولون أنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، لأنه يكفي أن يكون عندك احتمال إنه الأفراد والجزئيات التي ما تتبعتها
خالف
هذا الحكم.
ما بيفيدنا الناقص.
إيه الناقص إذا ما كان مدعوم بما ذكره بعض العلماء أو نفترض السيد باقر الصدر الله يقدس نفسه أو بعض الأقسام اللي هلا بدأت تيجي ولو إشارة إنه الاستقراء المعلل. إذا أنتوا اكتشفتوا العلة مثلا، إذا اكتشفت العلة أنت فيك تحاولوا لاستقراء تام على كلام بينهم. بس يكفي أنت إنه إذا كان الاستقراء ناقصا وما عندي معلومات حواليه وإنما فقط أنا عملت تتبع إلى 20 فرد وأعطيت ضابطة كلية، أول الأمر أنه يفيد فقط الظن ولا يفيد اليقين. ترجع هلأ في خصوصيات معينة إذا اكتشفت أمور معينة دراسات معينة كذا حتى حولها إلى 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 إلى, إلى يقين، فبيرجع إن شاء الله مراحل أخرى. يعني واضح؟ مهم ذكرنا قصة إنه العلوم كلهم إنه مثل الطبيب وعالم طبيعة واللغة وكذا كلهم هذا استقراء ناقص. أما التفاصيل بيناتهم هل يصح أن يعطوا الضابطة الكلية، هل تفيدهم اليقين أو كذا، إن شاء الله تفاصيل تأتي معكم في المستقبل إن شاء الله. ممكن شيء معين بالمظفر. احكي عنه انه ذكر اربع اقسام هو يشوف انه اي من الاستقراء الناقص ممكن يعطيك فائده يقينيه. قال واحد: الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفه حكمه، كما لو اردنا ان نعرف هل ان من بين الطلبه الدينيين في النجف الاشرف طلابا افريقيين. نفس الشيء بيمشي الحال. فإننا نستقري كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إلى نتيجة. لو فرضنا أن عدد الطلاب الموجودين في النجف 900 طالب، 2000 طالب، بدي استقري أنا هذه 2000
كلهم.
إيه كلهم. هلا بتصير شوي مش صعب كثير لأنه حاصرهم بالنجف. نحن عندنا مش إذا كانت غير محصورة هذا أصلا قد يتعذر أو
كانت بالبسط والله.
فهذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلية والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى بالاستقراء التام. الاستقراء الناقص وهو تتبع بعض جزئيات الكلية المطلوب معرفة حكمه، كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات فإنه يجري التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات اللي هو موضوع التجربة قل حجمها، وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. هود التي ما نسمعه في الاستخبارات هذا من الاستقراء اللي بيعملوا بالمختبرات، عفوا هذا من شو؟ من الاستقراء. مثل هذا المثال هلا، هذه التجربة وبالعين تكون مع الملاحظة الدقيقة، وفي مراكز المختبرات بيستقروا كمية معينة ليصلوا إلى نتيجة. طبعا الحرارة انه هني بيعبروا عنها انها مادة من المواد. هلا انت بتشوفها شفافة بس ما في شك ان نفترض انه انت اذا تجعل الغاز مثل الغاز ومثل الهواء، مش الهواء انه بيحمل ثاني اكسيد الكربون، يعني هو فيها مادة، فيه مادة. فهن عم بيحكوا انه انت اذا جعلت هذه الغازات في مكان معين وضغطت انت بالغاز وانت مادة انبوب الى مكان اخر تفرد الى كيس، راح تلاحظ انت انه صح شيء شفاف بس انت لما بتضغط على هذا الكوب الموجود امامك ومادد انت مادد انبوب من هذا الكوب الى كيس اخر، راح تلاقي ان هذا الكيس راح ينتفخ. يعني في شيء عم بينتقل لعنده وعم يعني في مواد عم تنتقل. فهلا هو شو عم بيقول؟ انه لو اراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات فانه يجري التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أن كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات قل حجمها وكلما نقص الضغط. وطبعاً هنا عم بيحكوا إنه الغاز بيكون الغاز هو عبارة عن بعض المواد، هذه المواد منتشرة ومتناثرة الأجزاء، فهو قادر إنه يأخذ حيز 5 سنتي، بس أنت إذا مش ضغط عليها بياخذ حيز 20 سنتي. فأنت بتضغط على طبعاً غير اللي كنت عم نذكره قبل، فأنت تجعل الضغط في هذا الكوب ضغط يعني حبس، يعني كل هو الكوب نفترض 20 سنتي، أنت تغلق ال20 تنزل مسافة 10 سنتي، بتلاقي إنه هذه الكميات اللي كانت منتشرة بال20 راح تتجمع
وخلص.
وبتأخذ ساعتها حيز أصغر بيكفي إنها يعني تتحجم فيه اللي هن هو الغازات. وكلما نقص الضغط زاد حجمها، نوع هذه الغازات أنها تنتفخ كل ما تعطيها أنت مجال بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. يتخذ الكيميائي من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوئه قاعدته العامة: كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا؟ واضح هذا المثلث إنه 60 ب60، فإنه يقيم البرهان على مثال مش 60 ب60، يعني ممكن يكون غير 60 ب60، ممكن يكون غير 60 ب60.
لا لاحظ إذا متساويين لا مستحيل.
هذا الـ equilateral بده يكون
60 ب60.
فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين، ومنه يعمم الحكم إلى جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين، فيضع القاعدة العامة التالية: كل مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان. صحيح؟
صحيح.
لا، زاويتا القاعدة، ما إذا صارت الخط الثالث غير المتساويين كالقاعدة واقفين على الثانيين، فأنا معبر قاعدة زاويتين القاعدة اللي هون متساويتان. واضح؟ فبالنتيجة بتقلي طيب هذا انت عم تقول تفيد الظن، قلت لك ان شاء الله يأتي في مراحل اخرى انه كيف هذا الاستقراء الناقص بيجعلك انت مطمئن بالقاعدة. هاي ان شاء الله بتيجي، بس بيكفي الواحد يعرف عندنا قسمين من الاستقراء، ويكفي يا الواحد يعرف انه الاستقراء التام يفيد اليقين، والاستقراء الناقص يفيد الظن. هذا الظن ليس بحجة. شو الدليل؟ رب العباد قال لك انه لا يغني من الحق شيئا الظن. تقول لي انه هذا ممكن نحن نستفيد منه، بقول لك ايه نعم، في ضوابط، في قيود، في شروط، في ولما ذلك تأتي في مراحل اخرى. أقسام الاستقراء الناقص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نعم.
يعني الرواية كانت ملابسة صحيحة ولا خاطئة؟